بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يوم علم إبراهيم علمنا، ويوم فهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على الحق خطاي وخطاكم، وحياكم الله في هذا الموقف النبوي الإيمان الذي وصى به نبينا عليه الصلاة والسلام جمع من الوصايا نذكرها، وقد وصاها لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وصايا جامعة تتعلق بأحكام الصلاة. بما أننا تكلمنا في الحلقات الماضية نكمل إن شاء الله تعالى بعض الوصايا. نبي الأمة عليه الصلاة والسلام حثنا على التبكير وحثنا على الاتيان، لكن التبكير لا يعني أن الإنسان لا يهتم بهيئته ولا يهتم بالحال الذي يصلي فيها المصلي. من الأخطاء التي نراها من بعض المصلين يأتي مسرعا إلى الصلاة ويصلي وهو رافع ثوبه أو كمه في الصلاة. ألا تعلم أيها المصلي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وهو رافع ثوبه أو كمه في الصلاة؟ هل هو حرام؟ ليس بحرام، إنما نهي كراهة التنزيه. جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت، هو أن النبي يقول عن نفسه أي الأنبياء والمصلين جميعا، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوب ولا شعر في الصلاة. واحد يرفع ثوبه ويربط على خاصرته أو كم طويل ويرفعه، في نهي، وقال وأن لا أكف ثوب ولا شعر في الصلاة. لو كان نصكم هذا لا حرج فيه، لكن المحرم الذي لا يصح الشيال أو الحمال أو العلاق. البعض الرجال يصلي والكتف بائنة، وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. بعض علماء الحديث قالوا محرم ولا يصح، أنا أعلم أنها ليست بعورة، لكن أمرت رعاك الله أن تصلي وقد تغطي عاتقيك، على القول وجوبا وبعضهم قال استحبابا. أنا أعلم أنها ليست بعورة، لكن أمرنا كما قال عليه الصلاة والسلام، أمرنا أن نصلي على سبعة أعظم وألا نكف ثوب ذكرناه، لكن المنكبين وأن تغطي على عاتقيك، وهذا أمر من سيد المرسلين، وقد نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. نرى بعض المحرمين في مكة، في مكة المكرمة نرى بعض المحرمين يطبع، ونعلم جميعا أيها الأحبة الاطباع يكون في حال إذا قام الإنسان أراد أن يطوف حول الكعبة يخرج كتفه الأيمن ويطبع يخرج كتفه، وبعضهم عند الصلاة خلف مقام إبراهيم يصلي مطبعا، وهذا في نهي، تغطي عاتقيك وتصلي، وبعضهم ينزع الرداء ويرمي به على الأرض ويصلي وهو حاسر عن منكبيه، قد نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. البعض من العلماء قالوا محرم، بعضهم قالوا مكروه كراهة التنزيه. إنما أمرت رعاك الله أن تصلي بهيئة التي يحبها ربنا جل وعلا، لا تكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، هذا أمر. الأمر الآخر بدارك إلى الصلاة تأتي والنفس يلهث، نقول لا، تأتي وأنت عليك السكينة، وأتي والحق بالصف الأول. إذا رأيت إخوانك مقصرين قد فشحوا أقدامهم وقد جلسوا يعني بينهم الفرج، تضيقهم هكذا وتسد المناكب على الأقدام كما أمر بذلك النبي عليه السلام، وتكمل الصف. وللأسف وأنا أقولها صراحة، استعجال هذا المقصر يأتي على طول بالصف الثاني، هناك فرج بالصف الأول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ما يصير تصلي منفردا خلف الصف. لماذا؟ لأن سيد المرسلين بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمنفرد إذا كان في مجال خلف الصف. طيب ما في مجال، الصف الأول متراص وما شاء الله مكتملين، في الحالة هذه رعاك الله إذا لم تجد فرجة في الصف الأول وكانوا مكتملين ما شاء الله تصلي ولا حرج. ويخطئ البعض، هو متأخر الآن وأتى وصلى يعني بالصف الأول ما في مجال، صف الأول منفرد، بعضهم يخطئ يسحب له رجل، جذب الرجل من الصف الأول إلى الثاني خطأ من أربع وجوه. أولا الحديث ضعيف، ويقول علماء الحديث هذا الحديث فيه رجل اسمه بشير إبراهيم وهذا رجل معلول. ثاني إذا سحبت الرجل ظلمته، وقد قال عليه الصلاة والسلام يعني إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصف الأول، ظلمتني جعلتني من فاضل إلى مفضول. ثالثا قطعت الصف، وقد توعد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من قطع صف قطعه الله وانت قطعت الصف. رابعا أشغلت الناس بسد هذه الفرجة، إذا دخلت متأخر ما في مجال بالصف الأول أبدا، ليس هناك مجال، صلي منفرد ولا حرج، لأن النهي أنك تصلي منفرد إذا في مجال بالصف الأول، ليس هناك مجال، صلي منفردا خلف الصف وتصح الصلاة، وإياك أن تخطئ خطأ ثاني تسحب رجل تظلمة وتقطع الصف وتشغل الناس بسد هذه الفرجة، إنما أمرت رعاك الله أن تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان أمر نبينا عليه السلام بسد الفرج في الصلاة، وكما وصى نبينا عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. أيضا من بعض المصلين هداهم الله إذا دخل متأخر ورأى الإمام ساجدا أو جالسا ينتظر، ليش تنطر؟ يقول الإمام ساجد، أنا أنطر الإمام لين يقوم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخلتم ونحن السجود قال فاسجدوا ولا تعتدوها شيئا. ترى هذه مش ركعة، ما أدركت الصلاة. الصلاة والركعة تدرك بإدراك الركعة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلتم ونحن السجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئا، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مثال ذلك لو رجل صلى الجمعة ودخل متأخر صلاة الجمعة والإمام في التشهد أو في السجود، يعني ما ركعت الركوع الأول ولا الثاني، تصلي 4 ركعات ظهرا، سنفرد حلقة في أحكام الجمعة. لكن أعني إذا دخلت الإمام ساجد، البعض من الناس يقول أنا ما راح أدرك الركعة، نعم لكن ما أمرت بالانتظار، نقول صلي والإمام ساجد أو جالس، أما أنك تنتظر الإمام لين يقوم هذا خطأ من وجهين. أولا قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلتم ونحن السجود قال فاسجدوا، هذا أمر. والشيء الآخر في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلتم الإمام على حال، حال جاءت نكرة أي حال، فاصنع مثل ما يصنع الإمام، ساجد جالس قائم راكع تصلي معه. الوجه الثاني: سجودك أولى وأفضل من انتظارك لهذه الجلسة، نقول صلي معه واجلس معه، صلي معه واسجد معه، أفضل من انتظارك في هذا الانتظار الذي ليس له داعي. فإن دخلت رعاك الله وإمام ساجدا أو جالسا أو راكعا، صلي معه واصنع مثل ما يصنع الإمام، لأن بعض الناس هداهم الله نراه ينتظر. يجوز الانتظار إذا تيقنت وعلمت علم اليقين أن الإمام في التشهد الأخير ولم تدرك الجماعة، وعلمت أن هناك جماعة أخرى، جاز ذلك كما أفتت اللجنة الدائمة الإفتاء بجواز انتظار. إذا يعني علمت، بشرط أنك علمت جواز جماعة ثانية، يجوز أن تنتظر حتى تلحق بجماعة أخرى. حتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول قول عجيب في هذا الباب، يقول أن الواحد منا إذا صلى يعني دخل المسجد شاف الإمام قد انتهى وصلى منفردا وسمع إقامة تقام خلف الصف، في الحالة هذه رعاكم الله إنما عليه يجوز أن يقطع الصلاة. يعني أنا صليت هكذا وأنا أصلي سمعت إقامة تقام خلف الصف، يجوز أن تقطع الصلاة أو تقلب الصلاة إلى نافلة من أعلى إلى أدنى، تقلب الصلاة إلى نافلة وتلحق بالجماعة الثانية، لأن إدراك الجماعة لا يكون إلا بإدراك الركعة، وصلاتك مع الجماعة أولى، لأنك أنت الآن بدأت في صلاة تقلبها نافلة وتقطعها أو تجعلها نافلة، تصليها ركعتين خفيفتين وتدرك الجماعة، وهذا من كان يعني متأخرا. بعض الأخوة هداهم الله إذا دخل متأخرا في صلاته، للأسف لا يمكن الأعضاء 7. الآن قلنا لك أنك ترفع الكم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. الحديث نشرح الآن في هذه الحلقة: أمرت بالسجود بالـ7 أعظم. أنت الآن متأخر، رفعت كمك، نزلكم في الصلاة وصلي. ثانيا لا تصلي مفردة خلف الصف لعدم وجود مكان، إذا ما في مكان تصلي ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. لكن الوصية: أمرت بالسجود على 7 أعظم. نرى حال بعض المصلين المتأخرين كانوا أو أئمة أو مؤمومين، للأسف ماذا يفعل؟ يصلي على 6 أعظم أو 5 أو يرفع قدمه عن الأرض، وهذا سجوده قد لا يكون يصح. نكمل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل هذه الوصية، كونوا معنا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا قبل الفاصل في قضية حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، وهذا حديث للرجال والنساء والصغار والكبار. تسجد على 7 أعظم وألا أكف ثوب ولا شعر في الصلاة، قد يكون هذا للرجال. أما قضية 7 أعظم، نرى بعض الناس لما تكون متأخر ترى السجود الذي أمامك يسجد ويرفع قدميه عن الأرض، وهذا يخطئ. رفع عضوين و7 أعظم، الجبهة مع الأنف 1، واليدين 3، والركبتين 5، والقدمين 7. أمرت بالسجود على 7 أعظم، ولا يعني ذلك السجود على الجبهة بدون الأنف، هذا لا يصح. السبعة أعظم أمرت بالسجود. قال العلماء من سجد على خمس أعظم السجود باطل، من سجد على أقل من السبعة قد يكون باطلا، لكن واحد إذا مقطوعة، يقول العلماء القاعدة إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب. القاعدة إذا أخذ الله ما وهب، الله وهب الرجل يدين، قطعت يديه أو قطع إحدى ذراعيه أو قطع ساقه، هنا الآن سجد على ستة أعظم أو خمسة، يقول العلماء أهل الفقه قال والقاعدة الفقهية إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب. فالإنسان يجب عليه يسجد على سبعة أعضاء كما وصى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا إشكال في قضية السجود، بعض الناس إذا سجد يسجد بقدمه تكون كاملة السجود هكذا، وهذا لا يليق ولا ينبغي، إنما تسجد وتكون قدميك هكذا وتجافي حتى لا تلصق اليد بهذا الجسد الطيب. مما نرى أيضا بعض الناس يشكل عليه قضية السجادة، يعني أن يسجد على السجادة أو الموكيت أو يكون طاقية على جبهته أو يكون يعني مثل ذلك يضع الغترة مثل العمامة هكذا يسجد عليها. إن كانت هذه ثقيلة وتكون لها حاجب كبير جدا الأولى رفعها ولا يجب. بعض الناس يقول كيف تسجد على الطاقية؟ نقول لا حرج أن تسجد على الموكيت ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى، إنما عليك أخي الكريم أن تسجد على سبعة أعظم كما وصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كما أمر بقولها عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا كف ثوب ولا شعر في الصلاة. إنما أمرنا أيها الأحبة الأكارم بالسجود على هذه الأعضاء اقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نقطة. النقطة التي تليها أيها الأحبة الأكارم، بعض الناس إذا دخل إلى الصلاة قد يكون هذا الإنسان مشغول بشيء، شيء ناله في صلاته لا قدر أو متأخرا، وسنفرد إن شاء الله تعالى بعض وصايا المتأخرين. أعظم خطأ يقع فيه بعض المتأخرين أن يكبر الإحرام وهو راكع. إذا دخلت والإمام ساجد أو جالس أو راكع كما ذكرنا في الفاصل الأول، الإمام ساجد أو جالس كم تكبيرة تكبر؟ الأصل تكبيرتين، الأولى إحرام ركن لا تصح الصلاة إلا بها، الثانية الانتقال. دخلت والإمام ساجد أو جالس تقول الله أكبر قائما، وأنا أعيد تكبر قائما، يعني إمام راكع بعض الأخوة يقول هكذا الله أكبر، أنت كبرت وانتهيت من التكبير وأنت راكع، نقول لا تقول هكذا الله أكبر هذا قائم، الله أكبر وتركع. وهنا سؤال، لو قال المصلي الله أكبر وركع ونواها إحرام صحة الصلاة، كما أفتى بذلك الشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، لأنه أتى بالركن والواجب يضمنه الإمام كما قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، والأصح والأولى الله أكبر وأنت قائم، الله أكبر وأنت راكع. لو قال الله أكبر وهو راكع الصلاة لا تصح، وأنا أعني ما أقول لأنه كبر الإحرام وهو لم يقم، قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت فكبر، فالتعقيب أي بعد القيام. والأصل والأولى أعيد تكبر تكبرتين، ما أدركت قلت واحدة نويتها إحرام وركعت صحة الصلاة لأنك أتيت بالركن هو الذي يكون أولى. أيضا بعض المتأخرين هداهم الله خاصة أصحاب الكراسي والمرضى ولهم حلقة إن شاء الله تعالى، يكبر الإحرام وهو جالس، هو يستطيع القيام، هو داخل من باب المسجد ويمشي بخطاه، وضع العصا جلس الله أكبر، لا يا عم ما يصح، نقول صلي قائما، قل الله أكبر وأنت قائم، بعدين اجلس وكمل الصلاة كله وأنت جالس ولو لم ترفع يديك. كيف ذلك؟ أقول لك اسمع غير مأمور، رفع اليدين سنة والتكبير ركن، وهل تبدأ الصلاة برفع اليدين السنة أم بالركن؟ يجوز هذا وذاك. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ثلاثة، رفع يديه وكبر قال الله أكبر، وثبت أنه رفع وكبر قال الله أكبر مع بعض، وثبت أنه قال الله أكبر بعدين رفع يديه. افعل الثالثة، ماسك عصاتك قل وأنت قائم الله أكبر، بعدين اجلس وارفع يديك هكذا، لأن القيام مع القدرة من أركان الصلاة فقط في بداية الصلاة، تكبر قائما بعدين تجلس وتكمل صلاتك، لأن القيام على قدرة يكون من أركان الصلاة. هذا ترى يجهله كثير من الأخوة، ويجب علي أن المتكلم وأنت أيها السامع والمستمع والمشاهد عليك رعاك الله أن تكون ممن ينصح في هذا الدين، والدين يحتاج إلى رجال أمثالكم أو نساء ينصحنا بعض أخواتهن التي تكون حاملا أو تكون مريضة. أختي كريمة رأيتك تمشين ما شاء الله في المشفى، تصلين قائمة بعد الإجلس وكمل الصلاة كله وأنت جالسة، لأن هذا من أركان الصلاة. مما نرى أيها الأحبة الأكارم أن بعض الناس هداهم الله إذا دخل المسجد وأراد أن يصلي، ليش ترفع صوتك في الصلاة؟ أنت ما تدعو صما ولا غائبا، البعض في صلاته حتى إذا كبر الإحرام الله أكبر بصوت عالي. أنت مأموم أم إمام؟ إذا كنت إمام لك ذلك. أما المأمومين نراهم بعضهم يرفع صوته بالتكبير أو بالتسبيح أو بالفاتحة أو بدعاء استفتاح الصلاة، وهذا لعله من الوسواس. نرى بعضهم يصلي الحمد لله الرحمن الرحيم بصوت عالي. أخي الكريم، أنت تشوش علي في صلاتي، ورفع الصوت حتى في القرآن محرم. محرم أني أرفع صوتي؟ نعم محرم، والدليل على ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يخفض أصواتهم. واسمع لهذا الموقف الشريف. مر نبينا عليه الصلاة والسلام على أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر الخطاب يصلي قيام ليل نافلة، وكان عمر يرفع صوته وكان الصديق مخفض صوته. فلما رآهم النبي عليه السلام هذا رفع صوته وهذا مخفض صوته، دعاهم بعد الصلاة قال: ما بالكما يا عمر، أنت ليش رافع صوتك؟ وأنت يا أبو بكر لماذا مخفض صوتك؟ قال عمر فاروق رضي الله عنه وأرضاه: يا نبي الله، أنا رفع صوتي أريد أن أوقظ الوثنان أي النعسان وأطرد الشيطان. قال: طيب يا أبو بكر لماذا مخفض صوتك أو نزل صوتك قليلا؟ قال: يا نبي الله أسمعت من ناجيت. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: اخفض يا عمر وارفع يا أبا بكر، ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. قال: لا يجهر، وهذا نهي تحريم، يعني كنت الآن تشوش علي في صلاتي لعلي ما أقرأ فاتحة بسبتك، ولعلي ما أقول تحيات بسببك، وأنت تنال الإثم ووقعت في المحرم وهي المجاهرة ولو كان قرآنا. تخيل أخي الكريم أن بعض الناس في المسجد يرفع صوته في القراءة ويشوش على الناس، وقد نرى من بعض البدع في المساجد خاصة في الجمعة يستجرون قارئ أو يضعون الإمام أو المؤذن أو القارئ يقرأ القرآن قبل الجمعة. في بلادنا وفي بعض البلدان الإسلامية يقرأ القرآن، يقرأ على من ولمن؟ ليس بمجلس تعليم القرآن، إنما مجلس للصلاة. فهذا المسجد بحاجة أيها الأحبة أن نصلي. وأنت أيها القارئ يا شيخ جزاك الله خير، أنت الآن شوشت علي في صلاتي، ما استطعت أن أصلي، كيف أنا أسمع القرآن؟ وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني أسمع القرآن أو أني أصلي؟ وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصت، نعم نزلت في الصلاة، إنما أيها الشيخ امتنع عن القراءة واجعلني أصلي في مسجدي أو أصلي تحية المسجد، أو اجعلني على الأقل أقرأ سورة الكهف قبل الجمعة. وهذه من البدع التي نراها في مساجد بعض المسلمين هداهم الله تعالى، إنما أمرنا بالنهي عن ذلك. لا تقول لي يا شيخ هذا إمام أو يكون دكتورا في الشريعة أو يكون عالما، لو كان عالما لما فعل هذا الأمر الذي ما أنزل بهم السلطان. هناك أفضل القراء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجمع من الصحابة في حفظة القرآن، بل القرآن كان ينزل، ما أمر نبينا أن يفعل ذلك، إنما نهى عمر الذي كان يقرأ بصوت عالي، وعمر أراد أن يقضي النعسان ويطرد الشيطان، وأمر أبو بكر وقال: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. أين نحن من هذه الوصية من سيد المرسلين بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام؟ بعض الناس يرفع صوته بالحمد والتسبيح حتى في التحيات، نرى تحيات الله صلاة طيبات السلام. لا ترفع صوتك رعاك الله في التحيات، لا ترفع صوتك في الدعاء، أمرت أن تكون قواما. وهنا خطأ عظيم جدا يخطئه بعض المصلين. نكمل بعد الحلقة أظن، لأن المخرج يشير لنا أن الحلقة لعلها يعني قرب انتهاؤها، وهنا خطأ عظيم يقع فيه بعض الناس، عدم رفع الصوت يعني مطلقا وعدم كتم الصوت، لأن بعض الناس هداهم الله يغلق فمه ويقرأ في قلبي، هذا لعله خطأ فاحش. نكمل في حلقة قادمة، كونوا معنا في هذا اللقاء ومواقف نبوية وإيمانية وصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام. كونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.